الحمد لله رب العالمين. انتهينا إلى التساؤل الرابع المطروح، وهو ما حكم زواج حاملي فيروس الإيد، المرأة مريضة حامل للفيروس، الرجل أيضا حامل للفيروس وقد ثبت هذا بالتحليل الطبي، هل يجوز لهما أن يتزاوجا؟ يجوز لهما الزواج أو لا يجوز؟ حرام. هنا يوجد كلام لبعض أبناء السنة يقول إذا كان كأنه يرى التحريم، يقول إذا كان الزواج يعني عدم الشذوذ الجنسي، الزواج ليس شذوذا جنسيا، إذا كان الزواج هو أعظم وسيلة للوقاية من انتشار العدوى، نقول للناس لا ترحون إلى طريق الجنس الآمن ولو كان شذوذا، اذهبوا إلى طريق الزواج، فطريق الزواج هو أعظم وسيلة للوقاية من انتشار العدوى بمرض الإيدز. إذن يقول فيجب أن لا يكون الزواج سببا في نقله وانتشاره، وهنا حامل الفيروس إذا تزاوجا راح يصير زواجهم سبب لانتقال العدوى وانتشار العدوى إلى غيرهما، يعني إلى الولد الذي ينشأ منهما، إلى الجنين مثلا. فكأنه يقول يجب أن لا يكون هذا الزواج، راح يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتشار العدوى، ينشروا إلى طرف ثالث وهو الطفل. نحن نقول يجوز زواجهما، وزواجهما لا يصدق عليه نقل المرض من أحدهما للآخر، واضح؟ هذا مريض وهذا مريض، زواجهم يصدق أنه نقلنا المرض من أحدهما إلى الآخر؟ لا يصدق، لأنهما حاملان لفيروس الإيدز. إذن لماذا نمنعهما من حقهما من الزواج؟ لماذا نمنعهما؟ لهم حق الزواج، وهنا حينما يتزاوجان لا ينقلان المرض إلى طرف ثالث، الآن في زواجهما لا ينقلان المرض إلى طرف ثالث، طرف ثالث ما عندنا، هم بيناتهم تقوم العملية الجنسية، وهذا مريض وهذا مريض. ليش؟ كل مريضين يتزوجان، هاي مرأة مريضة وهذا رجل مريض بالإيدز، يتزوجان، حقهم نعطيهم إياه، عدوى هم ماكو، عدوى للآخرين ماكو، بيناتهم العملية، فإذا نقل هذا المرض إلى هذه هي مريضة من الأول، هي مريضة من الأول، فلماذا نمنعهما من حق الزواج؟ سواء عزما على إنجاب الأطفال أو لم يعزما على إنجاب الأطفال. احنا ما منعناها من الإنجاب، أي ما تقدم، ما منعنا الأم من الإنجاب، قلنا الأم إذا أنجبت احتمال أن تنقل العدوى إلى جنينها، هذا احتمال. الآن نقول يجوز لهما الزواج سواء عزما على الإنجاب أو لم يعزما على الإنجاب، يعني مرة يتزوجون ويلبسون الواقي والعازل يعني ما يبدون أطفال، ومرة يتزوجون ما يلبسون الواقي ما يلبسون العازل، حينئذ يحصل طفل. على كل الزواج لهما جائز، لأن المرض حل بالزوج والمرض حل بالزوجة، والزواج لا يؤدي إلا إلى المرض على احتمال معتد به، وهو موجود المرض موجود قبل ذلك، إذا لا دليل على منعهما من الزواج. طيب قد يقال إن المرأة والرجل إذا امتنعا عن الإنجاب، نعم يجوز لهم. أما إذا لم يمتنع من الإنجاب فلا يجوز زواجهما، لأن إصابة الجنين بالمرض تحدث في نسبة غير قليلة، فزواجهما يعني فيه احتمال إصابة الجنين الذي سيوجد. نقول هذا الكلام، نمنع زواجهما إذا أراد الإنجاب، لا دليل عليه، لأن الحمل لم يوجد الآن حينما تزوج، الحمل لم يوجد. فإذا وجد بعد الزواج، إذا وجد الحمل أصبح هناك انعقاد للنطفة، وجد الحمل وهو في بطن أمه، الأم الآن ليست مسؤولة عن حياة الولد، بل الأم ماذا؟ مكلفة، إذا صار حمل مكلفة بعدم إسقاطه أولا وعدم التعدي عليه. فإذا أصيب مع عدم إرادة الإصابة بل مع التحفظ عن الإصابة، لا تكون الأم متعدية، هي لم تسقطه، حافظت عليه، حاولت أن لا يعدى، لكن عدي، انتقل المرض إليه. إذن الأم متعدية؟ لا، الأم متعدية. إذن إذا وجد الحمل بعد الزواج، الأم ما مسؤولة عن حياته، قد يموت وهو في بطن أمها، قد يبقى، قد يأتي مشوه، قد يأتي مريض، هي ما تسقط، هي أولا لا تعتدي عليه بأن تقلل من غذائها بحيث يصبح مريضا، لا، تتغذى غذاء كاملا وتحافظ عليه محافظة تامة. أما إذا هو انتقل إليه المرض، هي ما متعدية، انتقال المرض إليه قهري رغم أنف الأم، إذن هي ليست متعدية، ولهذا فقد يقال بجواز الحمل، بجواز الحمل، لا يلبسون الواقي، صار طفل، مرة يجي سليم، مرة يجي مريض، هي ما عليها، هي ما عليها، إذا إجا سليم فبها، إذا إجا مصاب كالأولاد الذين يولدون وهم معلولين ومشوهين، الأم متعدية؟ لا، الأم ما متعدية. اجى الولد مشوه، اجى الولد مثلا معلول، الام ما متعديه. اذا لا يجوز قتله، اي اولا يجب المحافظه عليه ثانيا، اما اذا تمرض هي بعد مبيده. نعم، هذه العدوى هي هي التي العدوى. شوفوا الآن شيئا فشيئا، الآن أنت شوي أعطيني مجال نجي إلى العدوى. الآن أكبر الشيء ذكره الأطباء، قالوا سيطرنا على انتقال المرض من الأم إلى وليدها باختراع دواء يزرق في هذه المرأة الحامل من بدء الحمل إلى نهايته، يقلل من انتقال المرض من الأم إلى وليدها، بحيث يؤدي هذا الدواء إلى سلامة ثلثي المواليد على الأقل. بعض الأطباء وهو الدكتور محمد علي البار في بحثه يقول انتقال المرض من الأم إلى ولدها 10% عن طريق المشين من الأم أثناء الحمل، 10%، 30% احتمال انتقال المرض عن طريق التقاء السوائل الجنسية عند الولادة، وحتى العملية القيصرية يقول لا تقلل من هذا الخطر، لازم حتى العملية القيصرية يعني فتح البطن أيضا انتقال المرض، صار عندنا 40% أنه يجي هذا الولد ملوث وملوث بمرض الإيدز. لكن هذا الدكتور نفسه الذي يقول بأنه النسبة نسبة الإصابة من الأم إلى ولدها 10% عن طريق المشيمة، 30% عن طريق الولادة. هو نفسه عند بحث تحت عنوان الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية، هذا البحث قدمه لمجلس مجمع الفقه الإسلامي في الدورة 17 في عمان. قال ثبت أن إعطاء المصابة المرأة بفيروس الإيدز أثناء حملها عقار يرمز إلى AZT عقار يؤدي إلى سلامة ثلثي المواليد على الأقل، ولكن ينبغي أن تعطى الجرعات من بداية الحمل وبكمية مقررة. وبما أن هذا العقار غالي الثمن بالنسبة للمرضى في العالم الثالث وخاصة في أفريقيا، فإن بعض الباحثين الغربيين قاموا بتجربة إعطاء جرعة صغيرة من العقار هذا AZT وفي آخر مراحل الحمل، يعني ما أعطوا الجرعة الكافية ومو من أول الحمل إلى الأخير، أعطوه عند في أواخر مراحل الحمل، لأن هاي الجرعة التي هي قليلة في أواخر الحمل رخيصة نسبيا. قال ثبت أن هذه الجرعات القليلة والصغيرة ذات نفع وأفضل من إعطاء الدواء الغفل، يعني الذي فقط يقوي. طبعا هنا يحمل على هؤلاء الذي جربوا على العالم الثالث لإعطاء جرعات صغيرة، يعني ما متأكدين من أن هذا نافع، قد يكون ضار، يقول هذا عمل إجرامي. هم تيقنوا بأن الكمية المحددة من أول الحمل إلى آخر الحمل هي تفيد في تنقيص المرض وانتقال العدوى إلى ثلثي المواليد، أما أعطاء جرعة قليلة في آخر الحمل هذا مو معلوم تنفع، احتمال ضار، ليش يجربون على الناس؟ لكن يقول تبين أن هذه أيضا نافعة. طيب اذا تعال احنا عندنا 40% يصاب الطفل بالمرض والام ما مقصره، يصاب بالمرض الام ما مقصره، الام حملته حافظت عليه لم تسقطه، هو اصيب بالمرض مثل ما اذا يجي مشوه، لكن هاي 40% ثلثين منها يروح بهذا العقاب، يعني تقريبا 27% من المواليد طلع، بقى عندك 13%، 13 اي اذا ما اكو عادي، فاصابة الجنين راح تصير قليلة غير عرفية مع وجود هذا الدواء النافع. فاذا وجد المرض وانتقل اليها الى الجنين صدفة فالام غير مسؤولة عن اصابته، فيكون كمن ولد مريضا او مشوها. الآن عندنا فر الشيء، نقول احنا الأدلة التي ذكرناها سابقا في حرمة إصابة المريض للصحيح في نقل العدوى، هاي اكو عندنا رجل مريض وعندنا امرأة مريضة او رجل مريض ونقل العدوى من الصحيح الى المريض هذا حرام، يعني اكو عندنا صحيح ومريض، مريض ينقل الى الصحيح هذا حرام. اما هنا ما عندنا مريض وصحيح، عندنا مريض ومريض، زوج مريض الزوجة مريض، صحيح ما عندنا، صحيح ما عندنا. فأدلة حرمة نقل العدوى بينهما ما موجودة، حمل أم ماكو، حمل ماكو، فالمريض إذا كان يتيقن بأنه يصيب الصحيح هذا حرام، إذا يحتمل احتمال عقلائي أنه يصيب قلنا همة حرام للأدلة، لا ضرر ولا ضرار، تشير إلى واحد مريض وواحد صحيح. أو إذا سمعت بالطاعون في محلتك وفي مسجدك فلا تخرج فرارا، احتمال عدوى الآخرين، لكن أكو آخرين خارج مسجدك وخارج محلتك، نعم لا تروح الى محلة ثانية، اكو صحيح واكو مريض او احتمال مرض. اما هنا في موردنا ماكو صحيح ومريض، بس مريض بس مريض، الأم مريضة، الزوج هم مريض. نعم هنا احتمال إصابة الجنين الذي سيوجد في المستقبل. هذا الثاني لا يوجد دليل في منع الزواج، لا يوجد دليل على حرمة المواقعة. لاحتمال إصابة إنسان سيوجد، سيوجد ما موجود على حين الزواج. احنا نقول المواقعة محرمة لاحتمال إصابة شيء سيوجد. اولا قد يكون ما يصير حمل، ثانيا اذا صار حمل يجوز يجي صحيح، ثالثا احتمال يجي مريض. فهو ما موجود حتى نقول يحرم العدوى، العدوى بين مريض وصحيح فيحرم العدوى القطعية او العقلائية، احتمال العقلاء. اما هنا ماكو غير المرضى، ماكو غير المرضى، ماكو مرض صحيح، ماكو هذا مريض هذا مريض. الان 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 ماكو ماكو صحيح، الان هاي مريضة هذا مرض، ماكو صحيح حتى تقول يحرم نقل العدوى اليه. اذا لماذا نمنع زواجهما؟ ليش نمنعهم من المواقعة والزواج؟ ماكو هنا صحيح، هم بيناتهم هم مرضى، لماذا نمنعهما؟ والزواج حق لهما، الزواج حق لهما، لماذا نسلب حقهما مع عدم وجود مريض، عدم وجود صحيح؟ نقول خاف تعدون واحد من المستقبل يجي، الآن ليش نمنعهم من الزواج؟ لو اكو واحد صحيح موجود احتمال العدوى اليه متيقنة او محتملة احتمالا عقلائيا، نعم تلك الادلة التي ذكرناها الاربعة تدل على الحرمة. هنا ماكو الا المريض، فلماذا نمنعهما من الزواج؟ ماكو دليل ما عندك مع وجود حق المواقع لهما وحق الزواج. فاذا كان لهما حق المواقع فنعطيهما هذا الحق. بعدين وجد حملون، هو وجد حملون، هنا احتمال اصابته ليس باختيار الزوجة او الزوج، خارج اختيارهم، لو من الحبل السري هم ما يقدرون يسوون شيء، يقتلوه لا من الحبل السري، او عند الولادة يعني يقتلوه قبل ان يجي، ما يجوز يقتلوه. اذا احتمال اصابته بعد ان يوجد وبعد زواجهما، هاي احتمال إصابة ليست اختيارية. فما معنى منعهما من المواقعة والزواج؟ لماذا نمنعهما؟ نعم ضرر على الشخص الموجود، نعم شغل ضرر، رفع الضرر على الشخص الموجود، يعني على الشخص الموجود، نعم على الشخص الموجود. انا ما ضررك لانك انت موجود، ما اسوي فرد شيء في بيتي بحيث انت تضرر، نعم انت موجود هذا بيتك موجود. اما اذا ماكو انسان موجود، الموجود بس مرضى، ليش نمنعهم حقهم؟ ماكو موجود حتى الانجاب. اذا صار ولد هذا احتمال يجي صحيح، احتمال يجي صحيح ايش قد 87% يجي صحيح، 13% راح يجي مريض، فهاي النسبة العالية الاحتمال يجي صحيح، احتمال يجي مريض احتمال ضعيف. فاذا وجد الام شنو وظيفته؟ المحافظة على عدم اسقاطه. اما اذا اصيب خارج عن اختياره، خارج هي ما أصابت، خارج عن اختيارها عن طريق الحبل السري. الآن قد يقال لا شوفوا هناك فيما إذا كان الشيء يقع حتما ومقدمته بالاختيارية، مو هنا ما يقع حتما، 87% يجي صحيح نتيجة اختراع هذا الدواء، كان الاحتمال 60% صحيح، الآن ارتفع الاحتمال إلى 87%. فإذا الاحتمال بأن يجي مريض هذا ضعيف ليس عقلائيا، لا يعتد به، فلماذا نمنعهما من الحق؟
طبيعة المرض حتى الاحتمال 5% على
المؤرخ،
حتى
5%
لأن هذا قاتل
للمرض. طيب هناك نجي نقول نعم احتمال معتد في عقلائيا، تقول 5%، من ناقش بالأمثلة، لكن غير واحد موجود حتى يكون نقل العدوى إليه محرم؟ ماشي معدوم مو موجود، تنزل منزلة الموجود معدوم، ماكو احد الان، ماكو شخص ثالث، ماكو زوج وزوجتين هم مرضى، لماذا نمنعهما من حقهما بالزواج؟ لاحتمال ان يوجد شخص في المستقبل احتمال العدوى له، اما ما مسؤولين عن ذلك الشخص الذي سيوجد، الموجود يحرم عدوى، اما المعدوم ماكو شيء، ماكو شيء. إذن منعهما من الحبل لا مبرر له، لأن حقهما الزواج، فإن لم يوجد حمل حلمي وجد حمل، وجد حمل محاف، المرأة تحافظ عليه لا تسقطه، أما إذا أصيب رغم أنفها هي ما مسؤولة، أي إصابة غير اختيارية هي مو مسؤولة، هناك إصابتي لك الاختيارية، أنا أصيبك إصابتي لك الاختيارية محرمة، فأولا نكون عندنا مريض وعندنا صحيح، ونقل العدوى من المريض إلى صحيح الاختيارية هاي محرمة، جبنا عليها أدلة أربعة، أما هنا ماكو حمل، فإذا وجد الإصابة ليست اختيارية فهم محرمة، إصابة غير اختيارية هم محرمة، يعني أنا قاعد هنا مريض بمرض، واحد يصاب في موسكو بغير اختياري هم محرم علي؟
بس عندك إيجاد في الواقع أنا جاء أصرف بهاي العلة،
نعم هذا واقع، وجد حمل أصيب بطريق أنا ما لي بي دخل غير اختياري، مرة أنا أصيبه مرة باختياري، لو بالولادة بالولادة قوم باختياري، لو بالحمل السري حمل السري من بوم اختيار الأم، حقها في الزواج محفوظ حافظت عليه، منعها من الزواج هذا يحتاج الى دليل، لان ماكو انتقال عدوى الى صحيح حين الزواج، مواقعة كذلك حين المواقعة ماكو طفل، حين المواقعة ماكو طفل، لماذا نمنعهما من حقهما؟ الان ما موجود، احتمال مو عندنا، احتمال ضعيف 87% صحيح يجي
بالاحتمال، يعني كل موضوع
يتفصل على احنا قلنا اذا نفينا احتمال عدم الاصابة يصير حرام، يعني يقين الاصابة او الاصابة بقدر معتد به، هنا الاصابة نسبتها الى عدم الاصابة شقد وهي ضعيفة 13% في مقابل 87%، والإصابة هنا ليست اختيارية. طيب إذا يجوز زواجهما، يجوز حملهما، ما في دليل على حرمة الحمل، لأنه هنا الأدلة ما تجي في خطاب الأم لا تعدي شيئا غير موجودا، وين ما موجود، بعدين وجد انا العدوى بعد مو باختياري، ما يمكن ان اخاطب، ما يمكن ان اخاطب بان لا تعدي الجنين مو باختياري. الان شيء اخر، قد يقال ان الفحوصات اظهرت احتمالا ضعيفا لانتقال فيروس الاذى من الام المرضعة الى وليدها اثناء الرضاعة، هنا الرضاعة بعد اختيارية، اختيارية اجى الولد، الولد هم صحيح سالم، الان الرضاعة مشكلة، وحق الولد ان يرضع من ثدي امه، فالان الانتقال المرض من الام الى شيء موجود وهو الجنين، بعد هذا موجود، هذا ولد اجى، هذا موجود، فهي مريضة هو صحيح، وهنا انتقال المرض عن طريق الرضاعة محتمل، لأنه يقال أثبتت الدراسات أن كمية الفيروس الموجود في لبن الثدي قليلة، قليلة مو كثيرة. هنا يجوز الرضاعة أو لا يجوز؟ أولا الطفل موجود وصحيح بالرضاعة، الفيروس موجود في اللبن بنسبة قليلة، يجوز لها أن ترضعه مع احتمال العدوى احتمالا عقلائيا مثلا، أو لا يجوز؟ أو لا يجوز؟ الجواب نقول أولا هنا احتمال عدوى صحيح موجود، صحيح احتمال، فلن تكون هذه احتمال عدوى معتد به عقلائيا. نقول إذا كانت هناك مرضعة سليمة من المرض تستأجر للإرضاع، غير مرضعة صحيحة سالمة تستأجر للإرضاع، فهي مقدمة على إرضاع الأم لولدها، لأن ذلك الإرضاع ليس فيه احتمال العدوى، أما إرضاعها هي لولدها فيه احتمال العدوى. إذا نقدم الضير للإرضاع، هاي أول. ثاني، إذا كانت هناك ألبان مجففة يعني حليب إقواطي، وأن التغذية الصحيحة موجودة للوليد يعني وسائل النظافة والتعقيمات وعدم انتقال الجراثيم هاي موجودة في البيت، يعني بلد مترقي متمدن نظيف بحيث لا يتولد لا يتعرض الولد لمضاعفات تؤدي به إلى الموت من عدم إرضاع الأم ولا المرضعة. الضير الأم مريضة، ضير هماكو، أكو حليب قواطي، والنظافة موجودة في المجتمع بحيث إذا استعمل حليب القواطي لا يتعرض الولد إلى الموت، لا يتعرض إلى الموت بنسبة عالية. هنا يقول نعم الأم لا ترضعه، ضيرها ماكو، انطوه حليب قواطي، لأن المجتمع مجتمع نظيف، فالأولاد لا يموتون من سوء التغذية ومن الإسهال الذي يأتي من عدم النظافة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، إذا لم ترضع الأم المصابة بالفيروس وليدها ولم يوجد هناك مرضعة ضير، وكان السبب الرئيسي لموت الأطفال الرضع هو الأمراض المعدية وسوء التغذية، يعني إذا أم ما رضعت ضير ماكو اعطيت حليب قواطي نسبة الموت في الرضع 80%، أما إذا ضير ماكو ما تعطيه حليب قواطي تعطي حليب الأم نسبة المرض والوفاة 20%. في هذه الصورة نقول خلي الأم المرضعة التي هي مصابة هي التي ترضعه. لماذا؟ لأن إذا هي ما رضعته وغير ماكو أطيتها هذا حليب قواطي والأمراض المعدية موجودة والنظافة ما موجودة وسوء التغذية موجود، نسبة وفاة الأطفال الرضع كما يقول المتخصصون 80%. أما إذا هي رضعته نسبة وفاة الأطفال من أمهم المريضة بمرض الإيدز والاعتماد على الرضاعة 20%. فماذا نقدم؟ نقدم إرضاع الأم لولدها وإن كانت مريضة. لبا هذا لبا نعم هذا يجب، هذا يجب أعطاك كلام في الرضاعة اللي هي سنتين أو 21 شهر، هذا الحق الذي للطفل. إذن انتبهوا في صورة كون الأم مريضة إذا حط الضير نقدم الضير على رضاعة الأم، يقول الأم لا ترضعيتي لا يجوز، أكو ضير مستأجر وتتمكنون من إجارته. ثانيا إذا ضير ماكو وهي مريضة واستعمال الأغذية المجففة الألبان المجففة مع وجود النظافة مع وجود وعدم وجود الأمراض المعدية هذا مقدم على رضاعتها لولدها، لأن هذا فيه سلامة الأطفال وهذا فيه احتمال عدوى. نقدم الألبان في محيط تكون النظافة هي المنهج في الحياة والتغذية الصحيحة هي المنهج في الحياة، فنقدم الغذاء غير الطبيعي على الإرضاع الطبيعي. أما إذا كان المجتمع مجتمع فيه سوء تغذية ولا يوجد فيه نظافة فإذا أخضعنا الطفل إلى المغذيات غير الطبيعية نسبة الوفيات 80%، أما إذا رضعت الأم باللبن الطبيعي نسبة الوفيات 20%. نقدم رضاعة الأم على رضاعة على الألبان المجففة، لأنه بل في هذه الحالة الثالثة يجوز للأم أن ترضع وليدها ولو كانت مصابة بمرض الإيدز، وذلك لأن احتمال العدوى للوليد من لبن الأم تكون أقل من احتمالات وفاته من أسباب أخرى إذا امتنعت الأم من الإرضاع ولم تكن مرضعة تقوم بالأمر. وكلما ارتفعت أخطار الموت للوليد أثناء فترة الرضاعة ارتفعت التوصية بإرضاع الأم لولدها ولو كانت مصابة بمرض الإيدز، يعني هذا حاضر على الطفل من الإسهال ومن سوء التغذية. الأم حتى إذا تأكل قليلة الإبن يأخذ الخلاصة، فهو يتمكن أن يعيش على لبنها وإن كانت هي مريضة بمرض الإيدز. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، وهو زواج حاملي الفيروس. زواج حاملي الفيروس يجوز زواجهما، ويجوز لهما أن لا يستعمل الواقي فيصير حمل، وهذا الحمل احتمال إصابته ضعيفة، وإذا أصيب فليس باختيارهما حتى نقول فعلا محرما، مو باختيار، فهو لم يكن موجود، إذن لا معنى لمنعهما من الزواج، لأن منع العدوى هم هاي مريضة وهاي مريضة عدوى ما. نأتي إلى الحكم الخامس، ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز؟ يعني احنا تعرضنا، قلنا سابقا عندنا مريض بمرض الإيدز يريد يتزوج بامرأة، صحيح، وهنا نسبة الإصابة إما متيقنة إذا كان يعيش معها 5 سنين في كل سنة يعاشر 100 مرة يصير 500 مرة، أو محتمل احتمال معتد به، قلنا هنا مشكل، صحيح مريض ينقل المرض إلى الصحيح، هاي ماكو زواج، يردون يزوجون. اتعرضنا فيما تقدم إلى 2 مرضى بمرض الإيدز، قلنا خلي يزوجون ماكو مانع، خلي يجبون حقهم، هذا ماكو داعي لمنعهما من حقهما، لا دليل على منعهما. الآن هاي صورة ثالثة، وهو رجل ومرأة 10 سنين صاروا متزوجين، الآن أصيب الزوج بمرض الإيدز، تحليلات قالت هذا مصاب بمرض الإيدز، هنا معاشرة الجنسية وحق محفوظ أو راح الحق، هاي صورة ثالثة، هاي غير الزواج بالصحيح، المريض الزوج الصحيح، وغير زواج حامل الفيروس، لا هاي صورة ثالثة، متزوجين يمارسون العملية الجنسية لمدة 10 سنين، الآن أثبت التحاليل أن الزوج مريض بمرض الإيدز، إلى حق يعاشر، المرأة إلى حق تمتنع من المعاشرة أو لا؟ هذا السؤال الخامس، ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز وزوجته صحيحة؟ يعني المرأة لها حق تمتنع، ما لها حق تمتنع، الرواية تقول المرأة ليس لها حق أن تمتنع من المعاشرة، فإن طلبها الزوج مكنت نفسها ولو كانت على ظهر قتب، المواقع بيد الزوج، هل الزوج مريض تمتنع او لا يجوز لها الامتناع، مع ان المواقع الجنسية هي الطريق المألوف للعدوى. هنا نقول يجوز لها ان تمتنع، من المقاربة للدفاع عن نفسها، احد يريد يعديها، هي مدافع عن نفسها ما تخليه، للدفاع عن النفس من الإصابة بمرض مهلك، إلى حق أن تمتنع من المقابل. قل له أنت مريض وأنا لا أدعك تنقل المرض إلي بالطريق المألوف، لا أدعك، أنت ما يجوزك أن تضررني، أنا إلي حق أن أمتنع من أن يتوجه إلي الضرر، أنت ما لك حق أن تضررني، لا ضرر ولا ضرار يجينا، أنا ما إلي حق أمتنع من المواقع على المواقع، إلي حق أن أمتنع. لكن يوجد هناك طريق ثالث، الجمع بين الحقين، يلبس الزوج الواقي العازل بصورة يقينية بحيث لا ينخرق ولا يتمزق، فإذا مكنت نفسها التقاء السوائل ما يصير، هم أطلت حقها في المواقعة هم أخذت حقها في عدم انتقال سوائله إلى سوائلها، فهذا طريق لا بأس به للجمع بين حق المصاب وهو الزوج وحق السليم معا، استعمال العازل الواقي من اجتماع السوائل الجنسية، اذا تحصل المواقعة بدون عدوى وهو طريق للجمع بين الحقين. فالمعاشرة الجنسية مع الواقي يقال يطمئن بعدم الإصابة، لكن إذا ما تواقي احتمال الإصابة يصير احتمال معتد به، أما مع لبس الواقي احتمال الإصابة يطمئن بعدمها. فإذا رضي الزوجان بهذه الطريقة صار حل للطرفين، إذا رضي الزوج أن يلبس الواقي فلا تصل النوبة إلى امتناع الزوجة عن حق المعاشرة الزوجية التي أوجبها الله تعالى وجعل الممتنع عنها إذا كانت هي الزوجة ناشزا، وإذا كان الممتنع الزوج آليا موليا فعل محرما إما أن يطلق وإما أن يوافي، فحق المعاشرة الجنسية يكون بلبس الزوج المريض الواقي العازل فيحفظ حقه وتحفظ حقها، وإلا إذا ما يرضى يلبس الواقي إلى حق أن تمتنع وهو إلى حق أن يجبرها وهي لها حق أن تمتنع، كل يعمل حقه. يأتي الكلام عن الحكم السادس والسؤال السادس إن شاء الله غدا.